بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام محمد بن حبان رحمه الله كما في الإحسان: أخبرنا عبد الله بن محمد بن سلم قال حدثنا حرملة هو ابن يحيى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث وذكر ابن سلم آخر معه عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن شماسة أنه سمع عقبة بن عامر رضي الله عنه يقول: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوما فأطال القيام، وكان إذا صلى لنا خفف، ثم لا نسمع منه شيئا غير أنه يقول: ربي وأنا فيهم، ثم رأيته أهوى بيده ليتناول شيئا ثم ركع ثم أسرع بعد ذلك. فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جلس وجلسنا حوله، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قد علمت أنه راعكم طول صلاتي وقيامي. قلنا: أجل يا رسول الله، وسمعناك تقول: ربي وأنا فيهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والذي نفسي بيده، ما من شيء وعدتموه في الآخرة إلا قد عرض علي في مقامي هذا، حتى لقد عرضت علي النار، فأقبل إلي منها شيء حتى دنا بمكاني هذا، فخشيت أن تغشاكم، فقلت ربي وأنا فيهم، فصرفها عنكم، فأدبرت قطعا كأنها الزرابي، فنظرت إليها نظرة، فرأيت عمرو بن حرثان أخا بني غفار متكئا في جهنم على قوسه، وإذا فيها الحميرية صاحبة القطة التي ربطتها، فلا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها. قال الإمام الوادعي: هذا حديث حسن، وعبد الله بن محمد بن سلم ذكره السمعاني في الأنساب في المقدسي، وقال: كان مكثرا من الحديث له رحلة، وذكر من الرواة عنه ابن حبان، وترجم له الذهبي في السير، وقال: الإمام المحدث العابد الثقة.
بسم الله الرحمن الرحيم. عقبة بن عامر رضي الله عنه يقول: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فأطال القيام، وكان إذا صلى لنا خفف، ومعناه أنه في ذلك اليوم على غير عادته المستمرة في التخفيف إذا صلى بقوم الناس، من أما الناس فليخفف، ولكن كان يأمرنا بالتخفيف ويأمرنا بالصافات. والحاصل أن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أغلب هديه في الصلاة في فرائض في غير ما يصلي به لنفسه التخفيف. قوله: ثم لا نسمع منه شيئا، أي في تلك الصلاة، وإلا فقد سمعوا منه أنه يقرأ بعض الآيات، يسمع منه الآية والآيتين، فهذه صلاة سرية، والصلاة السرية لا بأس أن يجهر بالآية والآيتين فيها، غير أنه يقول: ربي وأنا فيهم. وهذا يدل أن هذا الكلام وهو قائم في الصلاة في حال القراءة، ربي وأنا فيهم، وكأن هذا قبل أمره بالسكوت، فقد كانوا يكلم بعضهم بعضا في الصلاة، أي في أمور بعض الأمور حتى أنزل الله عز وجل وقوموا لله قانتين قال فأمرنا بالسكوت، أي بأنه ما يكلم أحدهم الآخر هو يصلي. وفي حديث معاذ بن الحكم إنما هي التسبيح تحميد وذكر الله، إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، أي من كلام بعضهم لبعض، محادثة بعضهم مع بعض. وقوله أنا فيهم ليس قرآنا. ثم رأيته أهوى بيده ليتناول شيئا، وسيأتي مبينا أنه أهوى ليأخذ شيئا من قطفا من عنب، قال لو أخذته لأكلت منه ما بقيت الدنيا. ثم ركع ثم أسرع بعد ذلك، فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرع، بمعنى أنه تجوز في صلاته بما لا إخلال فيها. فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم جلسنا حوله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد علمت أنه راعكم طول صلاتي وقيامي. قلنا أجل يا رسول الله، وسمعناك تقول ربي وأنا فيهم، يعني يعذبون وأنا فيهم، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم الآية، وقد وعده الله أنه ما يعذبهم وهو فيهم. فلما رأى النار دنت منهم خشي أن يعذبوا وهو فيهم، فقال ربي وأنا فيهم، أي تعذبهم وأنا فيهم، وقد وعدتني أن لا تعذبهم وأنا فيهم. وهذا كقول نبي الله نوح ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، لأنه وعده الله بنجاة أهله، إن منجوك وأهلك، وعده الله بنجاة أهله، فقال إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، أي أن الله وعده بنجاة أهله الصالحين الذين هم منه، أما هذا فليس بصالح، وإن كان منه ومن صلبه إلا أنه ليس على طريقته. فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده، وهذا الحلف يتكرر من رسول الله صلى الله عليه وسلم في إثبات صفة اليد لله سبحانه، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، والذي نفسي بيده ما من شيء وعدتموه في الآخرة إلا قد عرض علي. وليس معناه أنه اطلع على الجنة وعلى النار كلها وأمور الآخرة كلها، ولكن عرضت علي النار، عرضت علي الجنة، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ولكن ذلك عرض، حتى قصر عمر ما دخله في مقامي هذا، حتى لقد عرضت علي النار، عرضت علي النار فأقبل إلي منها شيء حتى دنا بمكاني هذا، فخشيت أن تغشاكم، فقلت ربي وأنا فيهم، أي يعذبون وأنا فيهم، فصرفها عنكم فأدبرت قطعا كأنها الزرابي، القطع من زرابي مبثوثة المنتشر القطع. وهذا يدل على أن النار مأمورة ومسيرة، يخرج عنق من النار له لسان ينطق وعينان يبصر بهما، يقول وكلت بكل جبار عنيد من دعا مع الله إلها آخر وبالمصور، أو قال وبالمصورين، قوله يخرج عنق من النار. وفي القرآن نظير ذلك أيضا، فنظرت إليها نظرة فرأيت عمرو بن حرثان أخا بني غفار متكئا في جهنم على قوسه، يعني هذا مشهود له بالنار عمرو بن حرثان. وفيها وإذا فيها الحميرية، يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم في النار أيضا الحميرية، امرأة من حمير صاحبة القطة، صاحبة الهرة التي ربطتها، فلا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض، ولا هي أرسلتها. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لعمرو بن لحي بن خندف يجر قصبه في النار لأنه أول من سيب السوائب. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم صاحب المحجن الذي كان يسرق متاع الحجيج بمحجنه، يمشي يطوف كأنه يطوف ما محجن، ثم يمر بالحجيج يخطف متاع الحاج، فإذا انتبه له الحاج قال إنما علق بمحجن، وإذا لم ينتبه لا خطفه مشى، يعني يسرق الطائفين، يسرق الحجاج بالمحجن، لكن بحرافة، يسرق بحرافة صاحب المحجن، حيث إذا انتبهوا له قال إنما خطفه محجن العصا المعكوفة، وإذا ما انتبهوا له ذهب متاع الحاج سرق. وأطلعه الله على أمور غيبية في الجنة وفي النار وغير ذلك. وممن أطلعه الله عليهم في النار عمرو بن حرثان والحميرية، وقد استدلوا بهذا الحديث على وجود الجنة والنار، فالجنة تناول منها قطفا من عنب النبي صلى الله عليه وسلم، من الجنة موجودة بعناقيدها، والنار رآها واطلع عليها ورأى بعض من فيها، وهذا أمر مجمع عليه وجود الجنة والنار. وقد قال الطحاوي رحمه الله والجنة والنار موجودتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، ونقل الإجماع على ذلك غير واحد من الأئمة على ما ذكر على هذا المثل المذكور. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أو قال الإمامان الحافظان أبو حاتم وأبو زرعة رحمه الله أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا وشاما ويمنا، فكان من مذهبهم الجنة حق والنار حق، وهما مخلوقتان لا يفنيان أبدا. شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي المجلد الأول 199، ونقل هذا الإجماع صاحب المسائل العقدية التي حكي فيها الإجماع. وقال الإمام أبو إسماعيل الصابوني رحمه الله ويشهد أهل السنة أن الجنة والنار مخلوقتان وأنهما باقيتان، مخلوقتان وباقيتان لا يفنيان أبدا، الجنة والنار موجودة. وضلال أهل الأهواء يقولون وجودها الآن عبث، الجنة من فيها والنار من فيها، فإذا وجودها ما توجد إلا يوم القيامة، عقلاني ضلال. وهذه الأدلة شاهدة بوجود الجنة والنار الآن وقبل الآن منذ خلق الله سبحانه وتعالى ذلك. وقال ابن حزم الجنة حق والنار حق، وهما مخلوقتان مخلوقتان مخلدتان هما ومن فيهما بلا نهاية. كل هذا إجماع من جميع أهل الإسلام، ومن خرج عنه خرج عن الإسلام. هذا في كتاب ابن حزم الدرة، هذا في كتاب الدرة فيما يجب اعتقاده. قال الله عز وجل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، أي أنها ما تفنى. قال تعالى ومن يؤمن بالله يعمل صالحا يكفر عنه سيئاته يدخل جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، وذلك الفوز العظيم، أي ما تفنى. قال أعدت للمتقين الجنة معدة، قال النار أعدت للكافرين فاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. يا أهل الجنة خلود فلا موت، يا أهل النار خلود فلا موت. ابن القيم في كتاب حادي الأرواح جعل هذا المسألة أول كتابه، الباب الأول في بيان وجود الجنة. الآن الجنة والنار ضمن، لكن موضوعه الجنة، إلى بلاد الأفراح، بلاد الأفراح الجنة، أما تلك بلاد الأحزان، النار بلاد الأحزان. قال لم يزل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هو في الفصل الأول الباب الأول، لم يزل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون وتابعوهم وأهل السنة والحديث قاطبة وفقهاء الإسلام وأهل التصوف والزهد على اعتقاد ذلك وإثبات مستندين في ذلك إلى نصوص كتاب السنة وما علم بالضرورة من أخبار الرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم، فإنهم دعوا الأمم إليها وأخبروا بها إلى أن نبغت نابغة من القدرية والمعتزلة فأنكرت أن تكون مخلوقة الآن، وقالت بل الله ينشئها يوم القيامة. حملهم على ذلك أصلهم الفاسد الذي وضعوا به شريعة فيما يفعله الله، وأنه ينبغي له أن يفعل كذا ولا ينبغي له أن يفعل كذا. أصلهم الفاسد أنهم شرعوا أن في أنفسهم أن الله ينبغي أن يفعل كذا ولا ينبغي أن يفعل كذا، قاتلهم الله وقاسوه على خلقه في أفعالهم، فهم مشبهة في الأفعال ودخل التجهم فيهم، فصاروا مع ذلك معطلة في الصفات. قالوا خلق الجنة قبل الجزاء وكذا النار عبث عقلانهم، أعرضوا العقل أدلة عبث، فإنها تصير معطلة مددا متطاولة. يعني يقولون كمن بنى بيت وما سكنه، إيش الفائدة من سكناه ما لم يبن ما لم يسكنه، ليس فيها سكانها. قالوا ومن المعلوم أن ملكا لو اتخذ دارا وأعد فيها ألوان الأطعمة والآلات والمصالح وعطلها من الناس ولم يمكنهم من دخولها قرونا متطاولة لم يكن ما فعله واقعا على وجه الحكمة. يعني إذا كان كذلك معناه أنه هذا فعل ما هو عبث. ووجد العقلاء سبيلا إلى الاعتراض عليه، يعني لم يكن على سبيل الحكمة والعقلاء سينتقدون عليه على فعله هذا، كيف تعد هذا الجمال وهذا البهرج والأطعمة والأشياء وما تسكن فيها تفسد، ربما تخرب الدار قبل ما يدخلونها قبل ما تسكن فيها الناس، العقلاء سينتقدونه. قال وجد العقلاء سبيلا إلى الاعتراض عليه، فحجروا على الرب تعالى بعقولهم الفاسدة وآرائهم الباطلة وشبهوا أفعاله بأفعالهم، وردوا من النصوص ما خالف هذه الشريعة التي هم شرعوها، شرعوا تشريعات لأنفسهم الباطل التي وضعوها للرب أو حرفوها عن موضعها وضللوا وبدعوا من خالفهم فيها والتزموا فيها لوازم، أضحكوا عليهم فيها العقلاء. ذكر أيضا أدلة على وجود الجنة والنار، وساق في هذا الباب ما يكفي ويشفي. والله المستعان، هذا معتقد مهم، الجنة موجودة معدة لأهلها، فيها جنابذ اللؤلؤ وتراب المسك. وانظر حديث أنس في هذا الموضع صفحة 50 عدة، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم قصر عمر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حقيبة أن ذكر الله عز وجل غرست له نخلة في الجنة، وهكذا هي معدة لأهلها. هذه المسألة فرغنا منها، ومعتقد أهل السنة فيها معروف، ولكن ومما يدل على ذلك ما أخرجه البخاري، ومما يدل على ذلك ما في الصحيحين، ومنها حديث جابر في مسلم قال كسفت الشمس، مسلم 904، كل كسوف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه فأطال القيام حتى جعلوا يخرون ثم ركع فأطال ثم رفع فأطال ثم ركع فأطال ثم رفع فأطال ثم سجد سجدتين ثم قام، يعني صلى ركعين كل ركعة فيها ركعان. فصنع نحو من ذلك فكانت أربع ركعات وأربع سجدات. ثم قال إنه عرض علي كل شيء تولجونه فعرضت علي الجنة حتى لو تناولت منها قطفا أخذته، أو قال تناولت منها قطفا فقصرت يدي عنه وعرضت علي النار، فرأيت فيها امرأة من بني إسرائيل تعذب في هرة لها ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشائش الأرض، ورأيت أبا ثمامة عمرو بن مالك، وكأنه يوحي إلى أنه عمر بن لحي الأول أو أنه غيره، ذاك غفاري وهذا نعم عمر بن لحي بن خندف، وهكذا يجر قصبه في النار. وإنهم كانوا يقولون إن الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد الحديث، وساقه بعده قال ورأيت في النار امرأة حميرية سوداء طويلة، ولم يقل من بني إسرائيل. وهذا اللفظ يرادف حديث عقبة الذي عندنا أنها حميرية، وعلى القول بأنها من بني إسرائيل إما أن تكون هذه الحميرية صارت على طريقة بني إسرائيل، وإما أن تكون هذه الحميرية أخرى. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم حميرية وإسرائيلية حين أراه الله عز وجل، واتفق فعلهما في الهرة، كل واحدة عذبتها وحبستها ما تركتها تأكل، لا تركتها تأكل خشائش الأرض ولا تركتها ولا أطعمتها إذ هي حبستها أطعمتها وسقتها. وهذا يدل على ضرر القتل صبرا وضرر ومساوئ الحصار حتى للحيوان. وفي حديث أسماء بنت أبي بكر في البخاري 745 بل وفي غيره ذكرت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وإطالته في صلاة الكسوف كسوف الشمس، قال ثم انصرف فقال قد دنت مني الجنة حتى لو اجترأت عليها لجئتكم بقطاف من قطافها، ودنت مني النار حتى قلت أي رب وأنا معهم. والله المستعان، يعني تعذبهم وأنا فيهم وتعذبهم وأنا معهم. ما مناسبة هذه الكلمة؟ لأن الله وعدهم لا يعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. وذكرنا نظير قول نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام وأنا معهم، فإذا امرأة حبست حسبت أنه قال تخدشها هرة قلت ما شأن هذه، قالوا حبستها حتى ماتت عذبها الله بها. وقوله عذبت في هرة هنا في سببية ما هي ظرفية، ما دخلها فيها يعذبها في بطن الهرة، ولكن معناها بسببها سبب الهرة، عذبت امرأة في هرة أي بسبب هرة، ومن عذابها في سبب الهرة أن الهرة تخرشها هي في النار وتعذب بالهرة. تخدشها هرة قلت ما شأن هذه، قال حبستها حتى ماتت جوعا لا أطعمتها ولا أرسلتها تأكل من خشيش أو من خشاش الأرض. ويدل على أهمية الرحمة للحيوان، خاص ما هو خاص بالهرة سائر الحيوان، لكن بعضهم يعظم الهرة لهذا الحديث وألف فيها بعضهم. عندنا رسالة في الهرة مكتبة في الهرة ما يتعلق بالهرة، وبعضهم إذا مات الهرة يرثيه مرثى واسعة، يا هر فارقتنا ولم تعد وأنت عندنا بمنزلة الولد، يعني يثير فيه رثاء الهر لما تكون ماذا في صلاة الكسوف. لا قال فركع أصفى ثم ركع ثم أسرع بعد ذلك كسوف، أيوه الكسوف صلى لنا خفف، ثم لم نسمع أطال القيام وكان صلى لنا خفف، أي هذه الصلاة أطال فيها وهي كسوف كما بينت بالألفاظ الأخرى، وسائر صلاته تطويل. في كتاب العمل في الصلاة والحركات، هذا استدلوا بها الحركات ومد اليد والتقدم، يعني الحركات التي لا بد منها، أو حديث عائشة في صلاة الكسوف نظير حديث أسماء، وفيه لقد رأيتني أريد أن أخذ قطفا من الجنة حين رأيتموني جعلت أتقدم. استدل به البخاري العمل بالصلاة، العمل في الصلاة تقدم تأخر للحاجة، الخطوة والخطوتين يعني حركة جاءت في بوب البخاري في هذا كتاب العمل في الصلاة، وذكر ما كان من هذا من باب. هنا كتاب عمل في الصلاة أيضا في المكتبة مجلد، ما أخذ من هذه الأبواب فيما لا بد منه وحكم ذلك، أحكام ذلك. جعلت أتقدم ولقد رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا حين رأيتموني، تأخرت ورأيت فيها عمرو بن لحي هو الذي سيب السوائب. الظاهر والله أعلم أن عمرو هذا الذي عندنا، عمرو بن حرثان أخا بني غفار، يفسر بالذي آخر بعمرو بن لحي، يفسر بتلك الروايات. من فوائد هذا الحديث إضافة إلى ما مضى أن الناس موعودون، أهل الجنة موعودون بالجنة وأهل النار موعودون بالنار الذي وعدتموه، وأن هذا من دلائل نبوته أن أطلعه الله على الغيبيات، وأن إيمان النبي صلى الله عليه وسلم إيمان عظيم، فمن أطلعه الله على الجنة والنار وعلم الغيبات ما ظنك بإيمانه، وأن إنكار وجود الجنة والنار قول كفري لأنه يتعارض مع الأدلة ويرد الأدلة من القرآن والسنة، وفيه خوف النبي صلى الله عليه وسلم على أمته من عذاب النار، حتى خشيت أن تغشاكم، وفيه فضيلة هذه الأمة أن جعلها الله من أمة محمد، قوله فقلت ربي وأنا فيهم، أي أن الله دفع عنهم العذاب بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأن أهل النار رآهم النبي صلى الله عليه وسلم فيها، وأهل الجنة رآهم النبي صلى الله عليه وسلم فيها قبل يوم القيامة، أطلعه الله أنهم فيها. ومثل هؤلاء يحكم عليهم بالنار وهم أحياء، يشهد لهم بالنار مثل هذا، هذه الحميرية وعمر بن لحي وعمر بن إن كان هو غير هذا بن هذا، أمثال هؤلاء. أبو لهب أيضا يحكم عليه بالنار وهو حي، امرأته وجملة، ولا يشهد بالجنة والنار إلا لمن دل الدليل على ذلك، يعني أنهم في الجنة وأنهم في النار قبل موتهم ومع ذلك، فمر التفصيل في هذه المسألة. إلى هنا بارك الله فيكم.